بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 17 من شهر ربيع الثاني 37 و400 ألف، معنا مجلس من جديد من مجالس شرح بلوغ المرام، ونقرأ في هذا الدرس الباب 16 من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الاستسقاء. يتكلم هذا الباب عن عبادة عظيمة من العبادات التي فرط فيها كثير من الناس في هذه الأعصار. يقول العلماء رحمه الله تعالى: الاستسقاء معناه طلب السقيا، طلب السقيا، وهو أنواع ثلاثة. النوع الأول أن يستسقي الناس بالدعاء، فيدعون الله جل وعلا دعاء مجردا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أن يدعو الله في المطر فرفع يديه ودعا. النوع الثاني استسقاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة، وسيأتي معنا في آخر الكتاب ما يدل عليه، وصفته أن يرفع الخطيب يديه ويدعو الله فيقول: اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، ويرفع الناس أيديهم معه فيؤمنون على دعائه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان الصفتان متفق عليهما بين أهل العلم. الصفة الثالثة أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون ركعتين كما على الصفة التي سيأتي بيانها، وهذه هي التي عقد لها المؤلف هذا الباب بقوله: باب صلاة الاستسقاء. وسيأتي ذكر اختلاف أهل العلم في مشروعيتها. بدأ المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر بحديث عبد الله بن عباس الدال على مشروعية هذه العبادة وهذه الصلاة وبيان صفتها، فقال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. يقول ابن حجر: رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. قوله رحمه الله رواه الخمسة، تقدم معنا تفسيره، وقلنا إذا قال الحافظ رواه الخمسة فإنه يشير إلى أن الحديث قد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء اصطلح الحافظ ابن حجر على الإشارة إليهم بقوله رواه الخمسة. قوله وصححه الترمذي، الترمذي قال عقب إخراج هذا الحديث في كتابه الجامع: هذا حديث حسن صحيح. ولذلك قال الحافظ صححه الترمذي، يعني قال حسن صحيح. وصححه أبو عوانة، أبو عوانة له كتاب المستخرج على صحيح مسلم، وله كتاب المسند، ولما كان كتابه مستخرجا على صحيح مسلم ذكر الحافظ أنه صححه، يعني بإخراجه فيه، وهذا فيه نظر، لأنه ليس كل حديث أخرجه أبو عوانة في المستخرج يكون صحيحا، فإنه لم يشترط الصحة. وقوله وابن حبان يعني بذلك أن ابن حبان أخرجه في كتابه الصحيح، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، لأن في إسناده راو يقال له هشام بن إسحاق، حاله دون الثقة، يعني حاله أنه حسن الحديث. هذا من جهة التخريج. هذا الحديث المبارك فيه جملة من الفوائد. قوله رضي الله عنه، قول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فسره العلماء بأنه خرج إلى الصحراء أو خرج إلى المصلى، لأن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى، وهي جائزة في المساجد لكنها في الصحراء أبلغ وفي الصحراء أقوى في التذلل، فالسنة أداؤها في المصلى. ثم قال خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. التواضع والتبذل هنا مقصود به أنه خرج بثياب عادية بعيدا عن الزينة، بعيدا عن الزينة، يعني أنه ترك التزين في الخروج إلى صلاة الاستسقاء. كان من هديه صلى الله عليه وسلم التزين لصلاة الجمعة، والتزين والتجمل لصلاة العيد، لكنه في الاستسقاء ترك ذلك، ترك ذلك مظهرا للتواضع والتذلل، متخشعا، التخشع السكون، ويرمي ببصره إلى الأرض ويخفض صوته فتكون جوارحه ساكنة خاشعة، مترسلا يعني متأنيا في مشيه، خرج وعليه السكينة والوقار، متضرعا يعني يبتهل إلى الله ويكثر من دعائه مع حضور القلب يوافق لسانه قلبه في التضرع والدعاء والابتهال. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، خرج بهذه الصفة المذكورة، لا يلبس، لم يلبس لباس زينة ولم يتطيب، وخرج متخشعا متذللا في مشيه في جلوسه وفي قيامه خاضعا، هذه صفة الخروج لصلاة الاستسقاء. فالسنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المخرج، حتى يكون ذلك أدعى لاستجابة الله جل وعلا للدعاء. قال ابن عباس فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. أخذ العلماء من ذلك فائدتين: الفائدة الأولى مشروعية صلاة الاستسقاء إذا وجد سببها. ما هو سببها؟ إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر أو تأخر المطر شرعت صلاة الاستسقاء، وتشرع بإذن الإمام أو الحاكم أو من ينوبه يأمر الناس بالخروج. نحن ذكرنا أن من صور الاستسقاء الدعاء، وهذا الدعاء لا يحتاج إلى إذن، كل إنسان يدعو، ولكن الخروج إلى المصلى وإقامة هذه الصلاة ينتظر فيها إذن ولي الأمر، إلا إذا كان الناس في مكان أو في قرية ولم يؤمر بالاستسقاء، وكان خروجهم إليها وأداء الصلاة لا يحدث إشكالا، أو كانوا في تحت حكم حاكم لا يعتني بهذه السنة، فإنه يجوز لهم أن يتفقوا على الخروج إلى المصلى لأداء صلاة الاستسقاء ويستسقون ويدعون الله، وإلا في الأصل ينتظر فيها إذن الإمام، لأنه لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس خرجوا إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الفائدة الأولى، أنه فيها مشروعية صلاة الاستسقاء، والقول بمشروعيتها هو مذهب كثير من العلماء، قالوا تؤدى هذه الصلاة تؤدى ركعتين، قال بذلك الشافعية والحنابلة والمالكية. وأما الأحناف فإن المشهور عندهم أن هذه الصلاة لا تشرع، فيقول لا صلاة في الاستسقاء وإنما يكتفى بالدعاء، والراجح هو قول الجمهور لأن الأدلة واضحة في هذا الباب، ويعذر الأحناف في تركهم لهذا إذا كان الدليل لم يبلغهم، وإلا فالواجب هو العمل بالسنة. الفائدة الثانية في قوله فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، أخذ من هذا أهل العلم أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد في الصفة. كيف تصلى العيد؟ تصلى العيد في وقتها بعد ارتفاع الشمس من الضحى، فيخرج الإمام يصلي ركعتين، فيكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات بدون تكبيرة القيام في الثانية، يعني يكبر تكبيرات، يشرع له التكبير الزائد تكبيرات الزوائد، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية كما تقدم معنا، وبعد أن يصلي ركعتين يصعد يخطب الناس للعيد. هكذا هي صلاة العيد، يقول فكذلك صلاة الاستسقاء، يبدأ فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك يخطب الناس، ولكن ابن عباس يقول ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني خطبة الاستسقاء تختلف عن خطبة العيد وخطبة الجمعة لأنها خطبة واحدة، وخطبة يكثر فيها من الاستغفار وتذكير الناس بالتوبة والرجوع إلى الله، هذا هو الفرق. إذن أخذ العلماء من ذلك أن صفة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه فيما بعد. قال لم يخطب خطبتكم هذه، وذكرنا تفسيره. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر حديثا آخر في بيان أيضا صفة صلاة الاستسقاء وما وقع فيها من الخطبة، فقال في الحديث 4 أو 6 بعد 400 بترقيم المحقق عصام سهادي، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات، تقول رضي الله عنها شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده صحيح وإسناده جيد. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه وقال عنه: حديث غريب. الغريب هو الذي تفرد بروايته راو واحد، وهذا الحديث تفرد بروايته راو يقال له خالد بن نزار، لم يروي هذا الحديث أحد غيره، وإسناده جيد يعني أنه يحتج به. هذا الحديث صحيح، معنى جيد أنه حديث يحتج به، صالح للاحتجاج. ويعبر العلماء بكلمة جيد بالإشارة إلى أنه لم يبلغ أعلى درجات الصحة وإنما هو وسط، ويقول عنه العلماء حديث حسن أو حديث قوي أو نحو ذلك من العبارات. إذن الحديث صحيح أو حديث حسن محتج به. وفي الحديث جملة من الفوائد، تقول عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. هذا الكلام أخذ منه العلماء أنه يجوز الإخبار بالحال والشكاية إلى الإمام ببيان قحط المطر، وأن ذلك لا يتنافى مع التوكل على الله جل وعلا. تقول: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. ما معنى هذه الشكاية؟ هذه الشكاية معناها أن يعينهم أو أن يدلهم على ما يرفع به هذا البلاء، وليس المقصود منه الشكوى لذاتها، لأن التشكي الذي هو التسخط على أمر الله وقدر الله هذا لا يجوز، ولكنهم قصدوا هاهنا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على ما يرفع به البلاء. وهكذا الإنسان أحيانا قد يسأل فيقول: علي دين، أو إني لمريض، وغير ذلك من العبارات التي ليس فيها التشكي وإنما فيها الإخبار بالحال، فيها الإخبار بالحال، فهذا لا يتنافى مع كون الإنسان متوكلا على الله جل وعلا راض بقضائه وقدره. إذا سئل المريض فقيل له: كيف حاله؟ فقال: إني متعب أو إني أجد ألما، هذا ليس، إذا كان قصده التسخط وعدم الرضا فهذا لا يجوز، لكن إذا كان القصد بيان الحال، كان يسأله طبيب أو قريب أو حبيب فيخبره بحاله. تقول: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. هذه الكلمة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على المنبر في الاستسقاء في المصلى، وهذه الكلمة مما أنكرها بعض أهل العلم. فالأحاديث الصحيحة التي هي أصح من هذا الحديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج منبرا في يوم الاستسقاء، ولهذا قال جماعة من العلماء إن الخطيب في الاستسقاء يقف على الأرض، يقف أمام الناس بدون أن يصعد على شيء، لأن هذا من تمام التخشع. قالوا هذا هو الأصح، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يحتاج إلى إخراج المنبر. فلعل هذه الكلمة من الوهم، وهم من بعض الرواة. تقول: ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قال العلماء: يسن الإمام أن يعد الناس، يواعدهم في يوم ويطلب منهم التهيؤ في هذا اليوم للخروج. واستحب الفقهاء أن يأمرهم الإمام فيقول لهم: اخرجوا صائمين، أو أكثروا من الاستغفار إلى أن يأتي ذلك اليوم، ليهيئهم للدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. تقول: فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. خرج يعني ذكرت لنا وقت بداية الصلاة، وهو وقت صلاة العيد حين ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس يشرع أداء صلاة العيد وأداء صلاة الاستسقاء بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيّنت لنا عائشة رضي الله عنها أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، بدأ بالخطبة قبل الصلاة. وسبق معنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كالعيد، والعيد فيه الصلاة قبل الخطبة، فيه الصلاة قبل الخطبة. إذن بينهما تعارض في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كالعيد، بدأ بالصلاة، صلى ركعتين ثم خطب. وجاء أيضا في حديث آخر عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، في حديث عائشة وفي أحاديث أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة. فالعلماء اختلفوا هل يبدأ بالخطبة قبل الصلاة أو بالصلاة قبل الخطبة، هل صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد صلاة فخطبة، أو هو أو هي مثل صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة يبدأ فيها بالخطبة ثم الصلاة، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها مثل العيد، تصلى أو تصلى الصلاة أولا ثم يخطب. وذهب جماعة من العلماء إلى أنها كالجمعة، يبدأ بالخطبة فيخطب ثم بعد ذلك يصلي. وهذا القول هو الأرجح وهو الأصح، لأن الأحاديث التي دلت عليه أصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض العلماء الأمر في ذلك واسع، يعني إذا صلى الإمام وخطب أو خطب ثم صلى فأنت تبع له بحسب اجتهاد ولي أمر المسلمين أو باجتهاد من يقوم بأداء هذا العبادة. فلو حضرت إلى المصلى وصلى الإمام ثم خطب، أو عكس خطب ثم صلى، فالأمر في ذلك واسع. بيّنت لنا أيضا عائشة رضي الله عنها صفة شيئا من صفة الخطبة، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطبة فحمد الله وأثنى عليه. فالسنة في خطبه صلى الله عليه وسلم هو البدء بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد في الخطبة، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو نحو ذلك. يقول بعض الفقهاء: يستحب في صلاة الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء، أن يبدأ بالاستغفار، وفي العيد يبدأ بالتكبير، ولكن هذا القول مرجوح، ونقول السنة أن يبدأ بالحمد والثناء على الله ثم يستغفر، يعني يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس قال هذه الكلمات المباركة: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكرهم في هذه الخطبة بحالهم. وكلمة جدب المقصود به ضد الخصم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، في بعض الروايات زيادة: واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، تأخر المطر فادعوا الله. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وملك ملك يوم الدين قراءة قرأ بها كثير من القراء السبعة، لأن هذه الكلمة مالك يوم الدين فيها قراءتان: القراءة الأولى ملك يوم الدين، والقراءة الثانية مالك يوم الدين، وكلاهما قراءة صحيحة. القراءة الأولى بدون ألف قراءة الجمهور، قرأ بها عامة القراء ملكي، وهي أبلغ. والقراءة الثانية قرأ بها عاصم الكسائي مالك يوم الدين. وملك أبلغ من مالك، لماذا؟ قالوا لأن ملك هو الذي ملك الشيء وملك التصرف فيه، بخلاف المالك، وكلاهما قراءة صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك، وجاء عنه أنه مالك، وقراءة أهل المدينة يقرؤونها ملك يوم الدين، وقراءة غيرهم أيضا كما ذكرنا في التفصيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. التوحيد، يعني ذكرهم بأن الله هو المتصرف المالك الذي بيده كل شيء. ومن ذلك نزول المطر، لا ينزل أحد المطر إلا الله، الله الذي بيده إنزال الغيث، كما قال ربنا جل وعلا: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فإنزال الغيث بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد، لا بيد ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي صالح ولا غير ذلك. فما يفعله بعض الجهال من الاستسقاء عند القبور والأضرحة ودعاء الموتى، كل ذلك من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. يعني أنزل علينا المطر النافع الذي يكون سببا لنبات الأرزاق وتوفير الغذاء لبني آدم وللبهائم، وبلاغا إلى حين، أي يجعله لنا كافيا مدة نستفيد منه. ثم رفع يديه، إذن السنة في الاستسقاء وفي خطبة الاستسقاء أن يرفع يديه، فلم يزل يعني يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه، يعني بعد أن خطب ودعا استقبل القبلة يدعو، استقبل القبلة يدعو، وبعد أن دعا قلب الرداء. وجاء في بعض الروايات أنه قلب الرداء ثم دعا، وما جاء في هذا الحديث هو الأولى، أنه يدعو وبعد أن ينتهي من الدعاء يقلب رداءه. قلب الرداء أن يجعل يمينه عن يساره ويساره على يمينه، يقلبه. وقيل يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، والأول هو الأولى، وربما يختلف اللباس، ليس كل لباس يقلب، يعني يستطيع إنسان يقلب الغترة أو يقلب الكوت إذا كان يلبسه، أو مثلا المشلح إذا كان يلبسه ونحو ذلك. وهذا سنة للإمام ولمن صلى معه من الرجال ومن النساء، لكن النساء إذا كان قلب الرداء سيؤدي إلى تكشفها فإنها لا تفعل، وما إذا كان قلب ردائها لا يؤدي إلى ذلك فلها أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالإمام الذي صلى خلفه في ذلك، فتقلب الرداء. وفي قلب الرداء إشارة إلى التفاؤل بتغير الحال وارتفاع البلاء. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول تقول عائشة: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. يعني استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا معجزة عظيمة له عليه الصلاة والسلام، أن الله استجاب دعاءه ورأى الناس استجابة الدعاء فور دعائه صلى الله عليه وسلم. والناس يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون ذلك ويدعون الله، فإذا رأوا الاستجابة فالحمد لله، وإذا تأخر المطر فإن لهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء ويكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن حجر: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا حديث ثالث وهو حديث عبد الله بن زيد وهو أصح أحاديث الاستسقاء جاء في الصحيحين. وفيه من الفوائد إثبات أن الخطيب أو أن الإمام في الاستسقاء يحول رداءه كما جاء في حديث عائشة. وفيه أيضا أنه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة. وفيه من الفوائد أيضا أن صلاة الاستسقاء صلاة جهرية لأنه قال جهر فيهما بالقراءة. قال وللدارقطني، الدارقطني إمام له كتاب السنن، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقسام الحديث الضعيف، والحافظ ابن حجر ذكر هذا المرسل هنا لأنه يشهد له ما قبله، يعني الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، وهذا من باب الشواهد. وأبو جعفر الباقر اسمه محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر أحد أئمة أهل السنة، والشيعة يتمسكون به ويجعلونه من أئمتهم، والحقيقة أنه من أئمة أهل السنة وإنه بريء مما عليه الرافضة. إذن هذه جملة من الفوائد التي يعني ذكرت في ثنايا الكلام عن هذا الحديث. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في استسقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فقال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. ابن حجر اختصر الحديث وهو حديث طويل، والحديث في الصحيحين في مواضع متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل يوم الجمعة وهو يخطب الناس. السنة في الخطبة كما تقدم على كتاب الجمعة أن ينصت الناس، يجب عليهم أن ينصتوا الخطيب، لكن يجوز أن يتكلم بعض الناس مع الخطيب مباشرة إذا وجدت الحاجة كما فعل هذا الرجل، فإنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني هذا إخبار بماذا؟ بالحال وليس من باب التشكي، ولهذا قال فادعوا الله لنا أن يغيثنا، طلب منه الاستسقاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا استجاب الله له في من ساعته، يقول أنس والله ما نرى في السماء من سحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة، يقول فطلعت من وراء هذا الجبل سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، استمر المطر أسبوعا كاملا. لما جاء الجمعة القادمة دخل هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا المطر. إذن هذا الثاني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستصحاء وهو ضد الاستسقاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم الجمعة الماضية وهو يطلب المطر ويستسقي، والآن هذا الرجل أو غيره يطلب الاستصحاء أن يدعو الله لإمساك هذا المطر حتى لا تتهدم البيوت، فلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع المطر ووقوفه، وإنما دعا بما هو أفضل وأنفع، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يتوقف المطر عن المدينة ولكنه يبقى في حوالي المدينة ولهذا قال: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فاستجاب الله دعاءه وتوقف المطر على المدينة، وأصبح المطر حوالي المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استصحى فدعا بإمساك المطر حتى لا يكون به ضرر. فيدعو النبي، فندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه من الفوائد الدليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة بالدعاء بدون صلاة، ويرفع الخطيب يديه ويدعو، ويرفع الناس أيديهم ويدعون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع صفة الاستسقاء. وفيه من الفوائد أيضا تكرار الدعاء ثلاثا، فالرسول كرره ثلاث مرات: اللهم أغثنا، كررها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. وفيه من الفوائد أن الدعاء برفع الضرر لا يتنافى مع التوكل. كان يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يرفع عنه المرض، يرفع عنه البلاء، هذا من التوكل والعمل بالأسباب. وفي الحديث أيضا معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دعا استجيب له، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنها تزيد على ألف معجزة. ومن تتبع الحديث عرف حقيقة هذا الأمر، وأنها فعلا معجزات كثيرة في أوقات كثيرة أيد بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني، وهذه جملة من الأحاديث التي ذكر الحافظ، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: هل يمنع العبد الرزق بسبب ذنوبه؟ وما صحة الأحاديث التي وردت في ذلك؟ وهل يؤخر الله إجابة الدعاء بسبب ذنوب العبد؟ هذان السؤالان يعني بمعنى واحد. ربنا جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. إذن قوله بما كسبت أيدي الناس يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وجاء في هذا المعنى حديث ثوبان، أخرجه ابن حبان في صحيحه، أخرجه ابن ماجه والنسائي الكبرى، وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالخطيئة أو بالذنب يصيبه. والحديث محتمل للتحسين، ويؤيده الآيات السابقة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا شك أن الذنوب لها تأثير، الذنوب لها تأثير على الإنسان. ولا شك أيضا أن الرزق الذي كتبه الله للعبد وقدر جل وعلا حصوله أن الإنسان سيحصل عليه، ولكن الذنوب تؤدي إلى تكديره، وتؤدي إلى الهم والحزن وذهاب البركة منه حتى لا يشعر به الإنسان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعات تزيد في الأرزاق: إن البر وصلة الأرحام، صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. فلا شك أن الذنوب لها تأثير، تأتي بالهم والحزن وتحرم الإنسان من النعم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يهدينا ويوفقنا للتوبة جميعا من كل الذنوب. تقول أيضا: هل يجوز لمعلمة القرآن أن تقبل الهدايا من طالباتها؟ معلمة القرآن إذا كانت تعلم طالبة واحدة، تدرس طالبة واحدة وتعلمها، فأهدت إليها هدية، وكان تعليمها لها لا يتعلق بدرجات ولا يتعلق بغير ذلك، فلا بأس، تقبل منها. وأما إذا كانت تعلم مجموعة من الطالبات، إذا كانت تعلم مجموعة من الطالبات وأهدوا إليها هدية مثلا بعد انقضاء العام، بعد انتهاء السنة، وليس هناك تعلق بوضع درجات ولا بغير ذلك، وكانت هدية جماعية، فلا بأس بقبولها. أما إذا كانت المعلمة بيدها وضع الدرجات والاهتمام بالطالبات وغير ذلك من الأمور، فإن قبول الهدية هنا محل نظر، لأنه قد يفسر بالرشوة، وقد يؤدي قبولها لهذه الهدية إلى مزيد عناية بالطالبة دون غيرها، ولهذا فالأحوط لها البعد عن ذلك. وإذا حصل شيء من هذا فإنها تعيدها إلى مثلا الإدارة، إذا كانت تعمل في جمعية للقرآن الكريم أو في مركز للقرآن الكريم، فإنها تعيد هذا الأمر إلى الإدارة وهم ينظرون في ذلك. والأحوط هو للمتعلمة هو هذا، ألا تقبل. لكن نحن ذكرنا أن الطالبة أو أن المعلمة إذا كان ليس لها ارتباط بوضع درجات ولا بغير ذلك، وكانت هدية جماعية، فإنه ربما يترخص في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.